ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد قرانا الدرس السابق في الطهاره في صحيح الامام مسلم وبلاغه على حديث عبد الله بن زيد بن عاص، وفيه ذكر بصفه وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا في الماضي عن الاسانيد ولطائفها، ونقرا اليوم ان شاء الله تعالى شرح الامام النووي على هذا الحديث بطرقه مع التنويه والتنبيه الى انه سيتعرض الى لطائف كنا قد تفضلنا فيها. ولذا لما يتكلم الشارح على اللطائف نمشي الكلام بناء على انه قد قرر وشرح وبين على وجه فيه تفصيل. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم اخرجه البخاري ايضا، والامام البخاري كما تعلمون فقهه في تراجمه، فاخرجه في مواطن عديده متقاربه، وبوب عليه ابواب متعدده. فاسمعكم تبويبات الامام البخاري على وجه العجله حتى تتنبهوا الى الفوائد الموجوده في هذا الحديث. اخرجه الامام البخاري في كتاب الطهاره فقط على خلاف عادته، فانه في عادته ان يقطع الحديث ويذكره في كتب متعدده، هذا الحديث فقط الطهاره. فبوب عليه برقم 185 باب مسح الراس كله، اذا هذا الحديث اخذ منه ان الراس كله دليل. فبوب عليه باب غسل الرجلين الى الكعبين برقم 186، واخرجه برقم 191 باب من مضمض واستنشق من غرفه واحده. وهذا كنا قد بيناه في الباب الثاني ان المضمضه والاستنشاق تكون من غرفه. وبوب عليه برقم 192 حديث رقم 192 بوب عليه باب مسح الراس مره. وقلنا هذا صح مرة في الباب. واما رقم 197 فبوب عليه باب الغسل والوضوء في المخبط والقدح والخشب والحجاره. ثم حديث رقم 199 بوب عليه باب الوضوء من الثور اي من اناء النحاس. هذه تبويبات الامام البخاري وفيها فائده، وبعضها فيه سائدة زائدة على ما عند الشارح، لأن ألفاظ مسلم مدرج فيها مثلا أنه توضأ من إناء من فرد أي من قصد في النحاس، فما تعرض هذه الزائدة. فهذا يبين بعض الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة وفيه كراهية الوضوء من الإناء الذي من النحاس. فالحديث ضعيف سندا ومنكر مثلا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. فاسمع الآن كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله: باب التأخر في صفة الوضوء. في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان، كما قال: وكفار من المتأخرين والمتأخرين.
هذا ماذا يسمى في علم المصطلح؟ عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد. اثنان. أحدهما ابن جده عاصم، والآخر جده عبد ربه. ماذا يسمى هذا؟ تفضل أخي الكريم. المتفق والمفترق. هذا يسمى المتفق والمفترق. اتفقا في شيء واختلفا وافترقا في شيء. اتفقا في الاسم الأول والاسم الثاني، وهما في حقيقة أمرهما ايش؟ مشتركان، هما ليس رواية وإنما هما اثنان. وقد وجد ابن مندى في كتاب الصحابة فجعل ابن عبد ربه ثلاثة اثنين مع ابن عاصم آخر فجعله ثلاثة، والصواب أنهما اثنان. ومن اللطائف أن كنية عبد الله أن كنيتهما متحدة، فكل منهما يكنى أبا محمد، فكل منهما من هذين الصحابيين يكنى أبا محمد. وفي هذا أيضا تضعيف لمن رأى كراهية الكنية بأثناء الأنبياء. أين نسمع؟
ولو
ضرب
سفيان بن
عيينة
في قوله هو
سفيان بن عيينة كان يرى أن فاعل الأذان ابن عبد ربه وابن عاصم فاعل، فهذا الكلام ليس بصحيح. ومن اللطائف أيضا ومن متاتنا في الاتفاق أن كليهما أنصاري خزرجي، كلاهما اسمه محمد وكلاهما عبد الله الزبير وكلاهما أنصاري خزرجي. نعم.
ولو قلنا النص على غلطه في ذلك البخاري في كتاب الاستقصاء المصحيح
ابن عيينة كان يراهما واحدا وهما اثنان، وقد فرق بينهما جميع من كتب الصحابه، وعلى راس من فرق بينهما الامام البخاري، وفرق بينهما ايضا امامنا وصاحبنا ابو الفتيل الذي نقرا كتابه في كتاب الطبقات، فذكرهما على اثر بعضهم من بعض، فترجم لهما في كتاب الطبقات 47-48. اما الامام البخاري فقال في صحيحه في الباب الرابع من كتاب الاستسقاء باب تحويل الرداء في الاستسقاء على اثر حديث رقم 1012، قال كان ابن عيينة يقول هو صاحب الاذان عن عبد الله بن العاص، قال كان ابن عيينة يقول هو صاحب الاذان عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، ولكنه وهم لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار، لكنه وهم. قال كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم. وقال الإمام النسائي في كتابه المجتبى في الثالث صحيح 55 بعد أن ذكر مقولة ابن عيينة قال هذا غلط لابن عيينة، وعبد الله بن زيد الذي أورد النداء هو عبد الله ابن زيد بن عبد ربه، وهذا عبد الله بن زيد بن عاص. نعم.
وقد قيل ان صاحب الاذان لا يعرف له غير حديث الاذان، والله اعلم.
من الاشياء التي يفرق بينهما ان الاول مازني والثاني حارثي ابن عاصم مازني، والثالث عبد ربه صاحب الاذان حارثي، وكلاهما انصاري خزرج. الاول اخرج له الشيخان، والثاني لم يخرج له الشيخان ولا احدهما. وصاحبنا مات سنه 63، وصاحب الاذان مات سنه 32، وصاحبنا له 48 حديثا. اتفق أصحاب الصحيحين على 8 منها، والثاني صاحب الأذان قيل إنه لم يرد له إلا حديث واحد، وهذا كلام الشارع. ما قال الشارع وقصيه إن صاحب الأذان لا يعرف له غير حديث الأذان. يا ترى هذا الكلام صحيح أم ليس بصحيح؟ هذا الكلام فيه نزاع. أي كلام؟ أن صاحب الأذان ليس له إلا حديث واحد، هذا ذكره الإمام الترمذي في جامعه عن شيخه الإمام البخاري، ذكر أنه لا يعرف له غير حديث الأذان. قال الإمام الملقي في كتاب بدر المنير في الثالث صفحة 425 ذكر الحديث بل اثنان بل ثلاثة. هذا كلام ابن كلام الملقي، فبل له حديث، بل له حديث ثاني، بل اثنان بل ثلاثة. ثم قال فاستفدهما فإن ذلك يساوي الإحلال. الإحلال حديث ذكرها قال فإن هذا يساوي رحلة. أي أن تتعقب البخارية, أن تعقب ذاحب البخارية أن يقول واحد وأنت قتله فتجد آخر ثم آخر, فهذا يساوي رحلة. أما الحافظ بن حجر وانظروا صدق مقولة القائل كم ترك الأول للآخر, كم ترك الأول للآخر, كم ترك الأول للآخر. قال قاسمة أمير المؤمنين ابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني طيب الله ثراه ورحمه الله, قال في كتابه الإصالة بعد أن ذكر كلام الإمام الترمذي وأطلق غير واحد أنه ليس له غيره, أي حديث لا داعي وهو خطأ, فقد جاءت عنه عدة أحاديث ستة أو سبعة جمعتها في جزء مفرد. من القائل؟ حجر. جمعتها في جزء مفرد ثم نقل أن له في سنن النسائي حديثا قلت وهو مستدرك في الثالث صفحة 136, وذكر حديثا آخر في التاريخ الكبير قلت وهو في مسند الإمام أحمد الرابع صفحة 42. إذا لا نريد أن نفرد بحديث, لكن نريد أن ننوه وننبه على أن صاحب الأذان له أحاديث غير هذا الحديث بلغت سبعة أو ثمانية. وهذا كيف يعرف؟ خلال شد النفس والاجتهاد ووسط الليل النهار والنظر في المعاجم والمسانيد والسنن والأجزاء الحديثية. وهذه المتعة التي ما بعدها من المتعة أن تبحث وتجد وتتعقب, والعلم بحث, والعلم كما كان دائما يقول شيخنا رحمه الله وعلمنا هذا وجعلناه من البديهيات المسلمات, العلم لا يقبل الهموم, العلم لا يقبل الجمود, العلم بحث من بحث وجد, ثم تطوي قلبك على ما ترى من خلال البحث بعد ان تتملك ادواتك وان تتقن وتخلق اصولك. والله من قبل ومن بعد هو الهادي وهو الموفق وهو المسدد. نسمع.
قال قوله فدعا بإله فأسفر منها على يديه, هكذا هو في الوصول منها وهو صحيح أي من المطهرة أو الإبالة.
إذا فدعا بإله فأسفر منها أي من المطهرة, اللفظ المذكر والمعنى مؤنث, فرجع منها على المؤنث. قوله فدعا بإله أي النبي صلى الله عليه وسلم فأسفر منها على يديه, فيه جواز الاستعانة بإحضار الماء بلا ترارة. لو أن رجلا قال لابنه أو لزوجته أو لو أن أحد قال لأخيه أحضر لي ماء الوضوء, أو أن سيدنا قال لعبده أحضر لي ماء الوضوء للوضوء, أحضر لي ماء الوضوء أو أحضر لي الوضوء أليس كذلك, أو أحضر لي الوضوء, هذا أمر لا كرامة فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فدعا, عفوا الذي دعا من؟ الصحابة الذي دعا, فدعا بإناء فأكفأ منها على يده. ثم هذا الحديث فيه جواز الوضوء للإناء. اليوم الناس يشكون من عدم خشوع في الصلاة لأنهم يقعون في مخالفات كثيرة قبل الدخول في الصلاة, ومن أهم هذه المخالفات الإسراء في الوضوء. ولو كان مقتضى النهي قبل الصلاة لكان وضوءهم في إسرائيل فاسدا وكان لا صلاة لهم, لكن النهي لا يقبل الفساد, النهي لا يقبل الفساد. والوضوء من الإناء أو من الإبريق أفضل, أفضل أي حيثية من حيثية الاقتصاد. فلو وقع الاقتصاد مع الوضوء من الحنفية مثلا لا حرج, لكن أنا لا أتصور أن هنالك اقتصاد مع وجود الوضوء من على الطريقة التي نتوضع فيها اليوم. أخرج الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الطهور عن ابن سيرين قال كانت الخلفاء تتوضأ في القصر في إناء يجمعون ماء لا يتوضؤون منه. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن البصري قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يتوضأ ويصب عليه بالإبريق, رأيته يتوضأ ويصب عليه الإبريق, وضع الماء بمقدار الحاجة هذا حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم بما كان يتوضأ بمد أو بمثيب, بمد أرض بسيب مدرك. يعني هذا الوضوء وضوء اليوم يكفي في مفرد سنة بعض الناس. بعض الناس وضوءه في يوم واحد كان يتوضأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم سنة كاملة. هذا مبالغ ولا صحيح؟ والله في بعض الصور صحيح. في بعض الصور صحيح. لما يبقى الحنفية تاركة على أحسن حال وتوضأ وخصوصا قد يذهب ويجيء والحنفية مفتوحة. أي نعم فعلا قد يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم سنة. لوضوء الذي يتوضأ فيه يوم ويوضأ وضوء سنة. صلى الله عليه وسلم. وإذا إخواني يبدأ لأن نحرص على هذا. نسمع.
قال وقوله أكفى هو بالهمز أي أمانة وصحبة. وفي استحباب تقديم غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء.
هنا أضاف. الأول أكفى هو بالهمز أي أمانة وصحبة. أكفى خداع. أما كفى الثلاثي في فضل كفى أو أكفى أكفى أمانة وكفى قمدة. فأكفى هذه الرباعية في الرباع. وهو خلاف فعل كفى كفى قلبه وكفى ماله. والثاني قوله قول شارح وفيه استحباب تقديم غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء لا بد له من قيد حتى يكون الكلام دقيقا قبل غمسهما في الإناء لغير المستيقظ. لغير المستيقظ. لماذا قلت لغير المستيقظ؟ والغلط قالوا فيه استحباب قالوا فيه استحباب تقديم غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء. نحن نقول لابد ان نقول غير المستيقظ. لماذا؟ تفضل. لان المستيقظ يجب عليه ان يغسل يديه خارج الإناء على وجه الوجوه من استيقظ من النوم. اما غير المستيقظ فيستحب ان يغسلهما قبل ايش؟ ان يغسلهما قبل ان يلمس يديه في الإناء.
قال قوله ترفض واستنشق ترفض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا.
كل هذه هي خمس روايات او خمس اوجه وشرحناها في الباب الاول وقلنا ما هو اقوم الاوجه هذه وما هو اقربها للسنة وهي سنة مهجورة لا يفعلها كثير من الناس. تفضل يا عبد الله. وثم يفعل ذلك ثانية وثالثة. تأخذ الكف تملأه ثم تستنشق وتستنفر من نفس الكف تتغمض وتستنشق من نفس الكف ثم تستنفر هذه مره وثانيه وثالثه. هذه اقرب الهيئات. تغمض واستنشق من كف واحده ففعل ذلك ثلاثه. نعم.
قال وفي الروايه التي بعدها تغمض واستنشق واستنفر من ثلاث غرفات.
غرفات كم وجد فيها؟ هكذا هذا غرفات 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 وغرفات غرفات بإسكان الراء وغرفات وغرفات وغرفات. هذه كلها تجوز في ضبط هذه الكلمة. نعم.
قال في هذا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار أن سنة المرفوض والاستنشاق أن يكون لثلاث غرفات يتنفض ويستنشق من كل واحدة منها. وقد قدمنا إيضاح هذه المسألة والخلاف فيها في الباب الأول والله أعلم.
قلنا منهج النووي في الجملة في شرحه على صحيح مسلم أنه يدور مع أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختياراته بالجملة في شرحه للصحيح موافقة للسنة فهي قوية من حيث الدليل ضعيفة من حيث المذهب خلافا لسائر كتبه. وإن كنتم تذكرون قلنا شرح النووي على مسلم من أواخر ما صنف فقد ذكر في الجزء الرابع عشر أنه صنفه قبل وفاته بسنة. وهذا يدل على أن العالم يبقى يغير ويبدل ولا تطمئن النفس والقلب ولا يرتاح حتى يصيب أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا في كثير من المسائل في كتابه هذا بين أن الراجحة غير مذهب الشافعية أن الراجحة غير مذهب الشافعية وهو شافعي. ولما يقال اتفق الشيخان عند الشافعية المراد بهما الرافعي والنووي. لما يقع الشيخان المذهب عند الشافعية الرافع والنووي ومع ذلك كان يدور مع أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه دلالة على ورع الرجل وعلى حرصه على السنة وأن التأويلات التي وقع فيها ولا سيما في باب الصفات إنما نقلها من غيره فهو ليس محرر في هذا الباب وإنما عاش فقيها رحمه الله. فنعتذر له نخطئه ونعتذر له ونبرأ إلى الله ممن يقدح فيه ويشتمه ويفتي بحرف كتابه أو مشابه نظرة إلى باب هذا نظره إلى الله من هذا. أما التأويلات التي وقع فيها فقالها من غيره ولم يشبهها هو، وكان تلميذه المثيق به الملازم ملاحظ بن عطاء، وقد مكث 6 سنوات لا يقبل أن يتمد على غيره، حتى أنهم أطلقوا عليه مختصر النووي، أطلقوا ابن عطاء أطلقوا لقب مختصر النووي. ولما مات ويسر الله له أن يلتقي ابن عطاء بشيخ الإسلام ابن تيمية، النووي الأدرك ابن تيمية، لا من محاسن شرحنا هذا أن ابن تيمية وابن القيم ينقلان منه، ابن تيمية ينقل من كتابنا هذا وابن القيم ينقل منه، وكفانا فقرا هذا. ولذا كتاب مواقف بطولية لصنع الإسلام في معركة شخب فيه عبارة لما قرأتها ضحكت فيها، عبارة قال وقد اجتمع الإمام النووي وابن تيمية وأخذا بيد بعضهما بعضا وهتفا وفرقا وحررا وفعلا، هذا خرافة لا تنظر إلى السلطة. ابن تيمية لا يدرك النووي مجد الدين، جده المجد، جد جد من؟ جد الطفيلسي ووالد الفقر ابن تيمية من عائلة كلها علماء، وقال لك إمام الذهبي كتاب الحسن سماه آل تيمية، لو كان آخر سماه آل التركي. أقول ابن عطاء لما انتقل ابن تيمية وكان ابن عطاء شقيق أخا كان أخا الإمام الذهبي في الرباع، لما انتقل ابن تيمية ترك الأشعار وتاب إلى الله منها، وقال لك كتاب الحسن سماه الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد، قرر فيه بقوة مذهب أهل السنة، والظن حسن بالنووي، فلو أنه فعل أو لو أن الله أسمى له أن يلتقي كما فعل حضر مع تأمينه لغير رابطه، بدلالة أنه يقرر الشرعي شيئا ويقرر الشرعي أخرى شيئا آخر، ما تتبين له الدليل إذا نظرنا في الوضوء ومن أكل الحجة دور نجده في الإنسان يقول شيئا روض طريقي، وفي المجموع يقول نفس الشيء وهنا يقول شيئا آخر وهكذا. والدلالة على ماذا؟ دلالة على أن العارف تراجع عن قوله، تراجع عن تصحيحه أو عن تضعيفه، فهذا من مناقبه أم من معايبه؟ مناقبه أم معايبه؟ عند المنصفين وطلبة العلم الذين يعرفون أن البحث أن العلم بحث من المناقب، وعند الجانبين الذين لا يعرفون البحث يقولون هذا من المعايب، وشتان شتان بين القولين. نعم نسمع.
قال وقوله في الرواية الثانية تربر واستنشق واستنثر، هي حجة للمذهب المختار الذي عليه الجماهير من أهل اللغة وغيرهم أن الاستنشاق غير الاستنشاق، خلافا لما قاله ابن الأعرابي وابن قتيبة أنهما بمعنى واحد، وقد تقدم في الباب الأول إيضاحه والله أعلم.
قلنا الاستنشاق هو بعد الاستنشاق، الاستنشاق هو بعد الاستنشاق وهما متغيران كما بينا في الأول في الباب الأول. نعم.
قال قوله ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه 3، هكذا وقع في صحيح مسلم أدخل يده برفض الإفراد، وكذا في أكثر روايات البخاري.
إذا النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده، أليس كذلك؟ يجوال أدخل يده، هذه رواية صحيح البخاري برقم 186 192 193. نعم.
قال وقع في رواية البخاري في حديث عبد الله بن زيد هذا ثم ادخل يديه فاغترف بهما فغسل وجهه 3،
هذه الروايه بهذا اللفظ ليست موجوده في صحيح ابن البخاري، وانما الموجود في صحيح البخاري رقم 193 في حديث عبد الله بن زيد ثم ادخل يده بالافراد فاغترف بها فغسل وجهه 3 مرات، وهذا يتفق مع روايه التي فيها ايش؟ يده ليس يديه، لكن هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل يديه بماء؟ نعم، لكن من غير حديث عبد الله بن زيد.
ولو في صحيح البخاري ايضا من روايه ابن عباس ثم اخذ غرفه فجعل بها هكذا فاضافها الى يده الاخرى فغسل بها وجهه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يتوضأ. في صحيح البخاري رقم 140 من رواية عبد الله بن عباس ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها ليد أخرى، أخذ غرفة ثم أخذ غرفة من ماء أضافها ليد أخرى فغسل بهما وجهه، يعني أخذ غرفتين متفرقتين، أخذ غرفة ثم أخذ غرفة وجمع يديه وإيه؟ وفي الحديث فغسل به ماء، في البخاري فغسل به ماء، وفي المطبوع عندنا فغسل بها، والصواب أن نحول بها إلى به ماء. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، يتوضأ. نعم.
قال: وفي سنن أبي داود والبيهقي من رواية علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حقنة من ماء فضرب بها على وجهه.
هذا الحديث في سنن أبي داود برقم الطبقاء وعند البيهقي في الأول 74 وأخرجه أيضا أبو يعلى في مسنده برقم 600 والطحاوي في شرح معاد الآثار في الأول 32 من حديث عبد الله بن عباس عن علي رضي الله تعالى عنه به بلفظه. وعند أبي يعلى والطحاوي والبيهقي بدأت ضرب بها على وجهه ففك بها وجهه وهو بالمعنى فضرب. وهذا الحديث حسن إذن أصبح معنى في حديث علي فغرف بيده، وفي الحديث الذي قبله في عبد البخاري أخذ غرفتين مستقلتين، أخذ الأولى ثم أخذ الثانية ثم جمعهما ثم غسل بهما وجهه. وفي حديث عبد الله بن زيد أخذ غرفة ثم بيده الواحدة ثم إيش؟ هل هذا تناقض؟ هل في هذا التناقض؟ هل في هذا التعارض؟ ما المقصود بين التناقض والتعارض؟ هل هنالك فرق بين التناقض والتعارض؟ ما الفرق بين التناقض والتعارض؟ قلنا لا بين هذا التناقض ولا التعارض، ما الفرق بينهما؟ تفضل. التعارض يعني ذات يعني قد يكون بينهما شيء من التعارض والجنب سهل بخير، أما التناقض يقال هذا هذه ورقة بيضاء وسوداء، هذا إيش؟ تعارض وتناقض، تناقض مش تعارض. تعارض الجنب ممكن، أما التناقض الجنب مستحيل، الجمع مستحيل. طيب على فرض أن بينهما نوع تعارض فكيف الحال؟ قلنا فيه تعارض أصلاً، أما اللي فعل هذا تعارض وهذا تعارض وهذا تعارض، وفيها الدلالة على إيش؟ على جواز هذه الوجوه والعبرة بنفس الوجه. نعم.
قال: فهذه الأحاديث في بعضها يده وفي بعضها يديه وفي بعضها يده وضم إليها الأخرى، فهي دالة على جواز الأمور الثلاثة وأن الجميع سنة.
إذن أيهما أرجح؟ أيهما أرجح رحمه الله؟ أي صورة من الصور؟ اليد أن تضم الثانية إليها أن تتفين معا؟ أي صور أرجح من الصور؟ أي صور أرجح؟ تفضل. جده يعني نحن ماذا نفعل؟ أرجح صور. ما أي صور؟ هذا مسرة هذه صورة أرجح صورة. تفضل. أحسن. بما خير هدي هدي لا نقول خير هدي هدي محمد، ألا نقول هذا صلى الله عليه وسلم؟ هذا اختلاف تنوع، الاختلاف اسماء، اختلاف تنوع، الاختلاف خبار، اختلاف تنوع ثبت النبي على هذا وعلى هذا وعلى هذا صلى الله عليه وسلم، وخير هدي هدي اختلاف تنوع ثبت النبي على هذا وعلى هذا وعلى هذا صلى الله عليه وسلم، وخير هدي هدي نفعل هذا ونفعل هذا. لماذا؟ حتى تتحول العادة إلى عبادة، حتى لا يكون لنا مألوف لا في صفة الوضوء ولا في الصلاة، حتى تبقى نشعر بالعبادة، نستشعر أن هذا هدي النبي مرة وهذا هدي مرة وهذا هدي مرة، فيختصر الأجر ونستحضر الاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخير أن تنوع، الخير أن تنوع مرة هذه وهذه مرة مثل مع فاتح. نعم.
قال: ويذكر من الاحاديث بانه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيما قال، وهي ثلاثه رسل لاصحابنا، ولكن الصحيح منها والمشهور الذي قضى به الجمهور ونص عليه الشافعي رضي الله عنه في البويطي والمزني ان المستحب اخذ الله بالوجه باليدين جميعا لكونه اسهل واقرب الى الاسباب، والله اعلم.
الان عندنا في هذه الفقره عندنا ويجمع بين الأحاديث لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مرض هذا صحيح أخذ هذه هذه كما قدمنا. ثم قال وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا. من مراد أصحابنا؟ أي شافعي. المراد أصحابنا أي شافعي. من يفرق لي بين الوجه والقول والرواية؟ من يفرق لي بين الوجه والقول والرواية؟ هات ركعت بعد قريبوا عن بها نحن قريبين عن بها. نعم الرواية التي جاءت باختلاف عن الإمام والأقوال الإمام نفسه الأقوال الإمام نفسه والروايات اختلف أصحاب الإمام ماذا قال الإمام وفصلها روايتان إن الإمام صار قولين نقول إيه فيها قولات وقال أرجوك فيتكون بأصحابه المنتسبين إليه وأصحاب الإمام المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله ويستنبطونها الأقوال الإمام ما قال فيها حصل حادثة الإمام ما قال فيها شيء فيأتي الأصحاب فيخرجونها على القواعد التي يعرفوها من الإمام فهذا ما يقال فيها قوله خلاف الرواية وخلاف القول هذه المصطلحات يبدأ أن نعرفها ونحن طلبة العلم يبدأ أن نقف عند الإصطلاح قال وهي ثلاثة قعود عند أصحابه ولكن الصحيح أنها والمشروع ماذا يستفيد من هنا؟ أنه لا يلزم أن يكون الصحيح مشروعا فقد يكون الصحيح مشهورا وأيهما أفضل الصحيح المشهور أم الصحيح أيهما أفضل الصواب المهجور أم الخطأ المشهور الصواب المهجور أم الخطأ المشهور الفرق بيننا وبين غيرنا أنهم يقولون الأفضل الخطأ المشهور ونحن نقول الأفضل الصواب المهجور هذا هو الفرق بيننا وبينه بإيجاز غيرنا من الوعاظ لا إما خذوا للناس هكذا يفعلون هذه الاشياء تعودنا عليها فهم ينزلون عند رغبات المستمعين ونحن شعارنا ما يحتاجه المستمعون كنت ما يقول المستمعون ونحن ما يحتاجه المستمعون هل الفرق بين الشعارين الفرق بين الارض والسماء فالفرق بين الارض والسماء طيب اذا الصحيح قد لا يكون مشهورا أليس كذلك؟ قد يكون الصحيح هو مجهورا ولذا في أواخر الزمان يكون أهل السنة في غرفة لماذا؟ لأنهم لا يجدون أعوانا على الذي معهم على الحق الذي معهم أين؟ وهذه الغرفة التي نعيشها لا بد أن ندفع ثمنها وثمنها أقل الثمن اللي أنا أقول أن أبو الطاعم الطيب القاء في أخي الحديث حبيبك الله وبارك الله فيه إن سمعت غمزا أو طعما أو لمزا في أخي من إخواني فلا تكسر صوت هؤلاء الجهلاء اتقي الله في نفسك اتقي الله في مشايخك اتقي الله في اخوانك احفظهم في غيبتهم ذب عنهم دافع عنهم او تثبت على الاقل لا تخض مع الخائضين تثبت اي نعم فان في اخوانك اعداء كفرا واما اعداؤهم لانهم راوا تخرجوا عن المالوف والمالوف قاتله الله مع اقواه والمالوف قاتله الله مع اقواه فان سمعت شيئا إن سمعت شيئا فتتبت تريا تستعجل تنقض مع القائضين تقل لا حتى يعني حتى تحفظ لسانك وحتى تعلم أن الطعن قد تطعن في نفسك وأنت لا تشعر قد تطعن في دعوتك وفي قناعاتك وفي منهجك وتهزم نفسك بنفسك وأنت لا تشعر فلا نريد أن يكون حالنا كحال المثل الذي يقول جاعت وأكلت ولادها جاعت وأكلت ما نريد أن يكون هذا حالنا أو أمة تأكل رأسها أو أمة تأكل رأسها ما ينبغي أن يكون هذا حالنا وفقنا الله وإياكم بالخير إلى ثم أو قالوا لكن الصحيح منها والمشهور الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي رضي الله عنه يجوز تقول الشافعي رضي الله عنه يجوز تفضل أجاب عنك أقول فأحسن من باب الدعاء يجوز لكن هذه العبارة تكون ملازمة فقط لنا الشافعي قال طارة رضي الله عنه طارة رحمه الله فقط حتى يتنايز عن الصحابة في البويت والمزني هل يقول لي شلبه ما هو البويت هذا والمزني هذه العبارات يكثر ذكرها الكتب أليس كذلك خصوصا في الكتب الشافعية البويت والمزني شو البويت والمزني هذا ما هل من مجيب هل من مجيب تفضل أخبراته
قال
الجويسي والمزني من أصحاب الإمام الشافعي. الإمام الشافعي أول ما كتب كتابا سماه المجموعة أو سماه المبسوطة. أول ما كتب كتابا سماه المبسوطة أو المجموعة، ورواه عن الزعفراني تلاميذه، وجاء الجويسي واختصر هذه المجموعة أو هذا اللي سمناه إيش المبسوطة. المبسوطة والمجموعة كتاب الشافعي قديم، كتاب الشافعي قديم رواه عنه الزعفراني واختصره الجويسي، فصار يقول في كتاب الجويسي. أما المزني من الذي روى كتاب الروم؟ الروم الربيع مراد هذا مشهور، الربيع مراد هو تلميذ وألفق تلاميذ الإمام الشافعي، هو الذي روى عنه الكتاب. بل قال الإمام الذهبي وغيره هو الذي سمى الأم بالأم، يعني أطلق اسم الأم كلمة الأم الذي سماه الربيع، الربيع مراد. الربيع مراد هو الذي روى كتاب الأم. كتاب الأم هو عين كتاب المجموعة، هو عين كتاب المجموعة، لكن ترى على الإمام الشافعي كما قلنا، وهذا من نماذج الإمام المعالي، ترى عليه تغييرات في بعض الأقوال، فغير بعض الأشياء ورأى الدليل على خلاف ما كان يرى، فغير كتابه مما دونه في كتاب المنصوبة أو المجموعة في كتابه، فأصبحه في كتاب الأم أقوال جديدة، والأقوال التي تحفظ وتنسب للإمام في آخر وقت في آخر قولين، أليس كذلك؟ فبالقول القديم يبقى محفوظا أن نهمل، يبقى محفوظا. هناك قاعدة في الأصول الاجتهاد لا يفرض بالاجتهاد، الاجتهاد القديم يبقى محفوظ، الاجتهاد القديم يبقى محفوظ، من قال قولا خطط فيه وإن رجع عن يبقى محسوبا عليه، يبقى محسوبا عليه. فالقول القديم يبقى اجتهاد لا يفرض بالاجتهاد. وإذا الإمام الشافعي الإمام النووي في مقدمة المجموع قال وكل ما قاله الشافعي في الجديد هو المذهب سوى 14 مسألة، وصارت 14 مسألة قال الراجح فيها قوله القديم. الراجح في هذه المسائل مثل قول الوقت المغرب، هلا وقت المقدام الشافعي في آخر قوله في الوقت، والنووي قال المبتدئ القول القديم أن المغرب قصير وهكذا وهكذا. ربيع مراد روى كتاب الأم، ومن باب الفائدة أن الراوي عن الربيع كتاب الأم هو الحسن بن حبيب الحصائري، هو الحسن بن حبيب الحصائري. ومن باب الفائدة الزائدة المهمة التي أنا أقول يرحل إليها أن الأم المطبوع، كتاب الأم المطبوع الذي بين أيدينا هو خوف ومزيج من كلام الشافعي ومن تداخل الروايات ومن مما فعله السراج القرطبي في كتابه ترتيب الأم. والسراج القرطبي توفي سنة 805 من شيوخ الحافظ بن حجر، السراج القرطبي بضم الباء وليس البقيه، كثير من طلبة العلم يقولون البقيه والصواب القرطبي بضم الباء. فالتراث الصيني رتب الأم، فالكتاب الأم المطبوع الذي بين أيدينا مزيج بين ما أضافه بين كتاب الأم الأصل وبين ما أضافه من بين ما أضافه الحصائر راوي الربيع، وبين أقوال أدخلها التراث وأدخل أقوال متأخرين مثل الماوردي وابو الطيب الطبري اقوال الشافعي والشريف بيت القرن الرابع والخامس. فجاء سائق مصري اسمه زكي مبارك الف كتابا عجيبا قرأ الام فوجد خطه في خطه الام المطبوع الان اصله للشافعي، والشافعي اعتقد فقرأ استغاثه سمى الكتاب الربيع. هذا الكتاب الربيع لا يلزم ان تلميذي يسمي لكتابي، لا يلزم ان كتابي له، اليس كذلك؟ لا يلزم أنه له. فألف كتابا سماه أكبر خطأ التاريخ، الشافعي لم يؤلف الأم، وبدأ يأتي بأدلة من الكتاب المطبوع. الذي يقرأ الكتاب ويتفحص ما قال كيف يفرق أبو طيب الطبري وهو من الآخر عن الشافعي في الأم، كيف يمكن كيف يكتب الشافعي الأم ويكون فيه ذكر لعلماء جاءوا بعده؟ هو ليس له. فقال نتيجة الأم ليس للشافعي. هل الذي صحيح خطأ؟ خطأ. وضغل الإذنة الأم واجبا في ثانية في رقبة الأمة في رقبة طلبة العلم. بقي خدمة الأمة لا يقدر عليها إلا عارف متفنن بحر في اللغة وبحر في الأصول وبحر في الحديث وبحر في الفقه. وأنا أظن ذلك موجودا اليوم. نسأل الله أن يمن على الأمة من يسخر، نسأل الله أن يمن من يسخر لهذا الكتاب بخدمة اللائقة اللازمة التي ينبغي أن تكون وأن تظهر فيه. فالمزني ماذا فعل؟ نسينا الآن المزني. المزني اختصر كتاب الأم، المزني اختصر كتاب الأم فسماه مختصر المزني. وذكرنا ذلك من الوقائع أن العروس زمن المزني ومن بعده إلى أكثر من 200 سنة، كما قال الإمام الذهبي في ترجمة السير أن العروس كانت لا تزف إلى زوجها إلا وفي جهازها نسخة من كتاب المزني. العروس كانت لا تزف إلى زوجها إلا وفي جهازها، إلا وفي الجهاز جهاز العرس يعني، نسخة من كتاب المزني. من شرح مستقر المزني؟ هل يوجد شروحات المزني؟ هل يوجد شروحات مستقر المزني؟ من شرحه؟ من شرح مستقر المزني؟ هذا الحاوي، الحاوي الكبير الذي له من اسمه كبير نصر، الحاوي الكبير الذي له من اسمه كبير نصر. قيل في ترجمة الماوردي قال كتاب الحاوي الكبير أتقنته وأحفظته وأرجو أن يكون لله، وقد غسلته أكثر من مرة لما كان يعتريني من أشياء في نفسي ثم أعدته بنية خالصة. فيذكر أنه قال لمن حواليه من أهل بيته إن رأيتموني فضط يدي في النزل فأحرقوه، يعني رأيتموني فضط يدي في النزل فأحرقوه وإلا فأطلقوه، أطلقوه فأطلقوه رحمه الله تعالى. الحاوي الكبير من أحاسن الكتب ومن أجامع الكتب، وعباراته دقيقة ويحذر من المشرب العقدي للصاحبين. مشرب الماوردي العقدي إيش؟ معتزلي. مشرب الماوردي معتزلي لكنه فقيه حاذق وخاطر طلب العلم، يعرفون إن شاء الله الصحيح عن الرديل، الصحيح عن الصحيح والجيد عن الرديل، فضل الله إياكم في الواقع. فإذا ما لفت البويطي والمزني؟
أخذ اليدين،
أي كلتا اليدين، بكلتا اليدين، نسمع الآن، كلتا اليدين هذا من ترتيبنا، كلتا اليدين، كلتا اليدين، هذا هو بشرط أن يأخذوا أن يأخذوا إيه؟
في عرض الوجه.
هذا
وجه مثلا. قال قال حافظا والتهم أن يبدأ في وجهه بأعلى لكونه أشرف ولأنه أقرب إلى الاستعاذة والله أعلم.
يعني عند الشافعية وغيرهم يستحب أن يأخذ الإنسان ماء وأن يبدأ ماء من أين؟ من أعلى. واليدين يبدأ من أين؟ رصفات. وحتى أن بعضهم قد شدد وغار فقال إذا بدأت بأواخر يدك يصبح الماء الذي تغسل به كفك ماء مستعمل، والماء المستعمل طاهر غير مطهر، وإذا غسلت أول وجهك يصير الماء تغسل في أخر وجهك مستعمل، والماء المستعمل فبعضهم اعتبر أنه لابد من الأول حتى الماء يسقط الذي تغسل في آخر وجه لا يكون مستعملا. هل هذا كلام صحيح؟ ليس صحيح، ليس صحيح، وهذا الاستحباب ليس عليه دليل، واستحبابهم هذا خوفا من ذلك، إحلابهم هذا خوفا من ذاك. الله أعلم. نسمع.
وعلى قولهم فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين.
يا ترى هذه الصورة محصورة في هذا العدد؟ يعني غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين كم؟ مرتين. هذا وضوء جائز ولا غير جائز؟ جائز. وحكى ابن المنقذ عليه الإجماع، فواحد غسل وجهه ثلاث مرات وغسل يديه المرفقين مرة مرتين ولي ثلاث واليدين المرفقين مرتين. طب لو تغير العدد، لو تغير المرفق، لو العكس الصورة، يعني غسل الوجه مرتين وغسل يديه المرفقين ثلاثة، وضوء صحيح ولا باطل؟
صحيح.
طب أنتم لا تقولون أن القياس صحيح؟ قياس صح في العبادات، القياس صح في العبادات، القياس صح في العبادات. هات يا أخ أحمد.
القياس
في العبادات المحضة لا يصح، والقياس لا تثبت فيه أصل العبادة، ولكن يستأنف المشروط والصور مشروعة ويلحق بها غير المشروط. والعبادات نعم يغلب عليها أنها ليست معقولة المعنى، لكنها ليست معقولة المعنى بالمعنى، يوجد في بعض صورها أحيانا أنها تعقل المعنى، ومن بين ما يعقل من معناه وهذا شيء قرره الشاطبي في المواطقات تقريرا بديعا. العبادات تجد في الطراز كما قلت معنا في بعض صورها ما قلت معنا. ولذا لو أن رجلا غسل وجهه مرتين وغسل يديه لمرتين ثلاثا لكان وضوءه صحيحا مثل هذه الصور. لو غسل وجهه مرة ويديه لمرتين مرتين ليست هذه الصورة المشروعة المحصورة، يعني هي محصورة فقط في هذا العدد وفي هذا المكان، وإنما العبرة بإيش؟ بالمعنى العام. العبرة بمعنى العام. نسمع.
قال قوله فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين، به دلاله على جواز مخالفه الاعضاء ورص بعضها ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مره، وهذا جائز.
اذا انظر دقه كلام المصنف الشارح، قال على جواز مخالفه الاعضاء، ما حصر العدد ولا حصر المكان. العدد اصلا عند الاصوليين اما دلالتهم الغاء، بعضهم يقول لا دلاله له في الدلالات للأصول، يكون عدد لا دلالة له، وبعضهم يقول له دلالة ضعيفة، أضعف الدلالات دلالات العدد. كيف أضعف الدلالات دلالات العدد؟ من استقراء. أما الذي يقول سبعة يظلهم الله تعالى في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ثم يذكر ثاني وتاسع وعاشر وعشرين وثلاثين وأربعين، وبعضهم وصل هذه الطبيعة. أما الذي يقول ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين، ثم يذكر الرابع وخامس وسادس. إذا هذا الحصر ليس مرادا، إذا العدد دلالته ضعيفة عند الأصوليين أو معدومة. نسمع.
الوضوء على هذه الصفة صحيح بلا شك، ولكن المستحب تصوير الأعضاء كلها ثلاثا كما قدرنا.
الإمام مالك رأى رجلا عند العامة يتوضأ في موضأ ويغسل مرة مرة سلامة، لأنه يرى أن العامي لا يستطيع أن يستوعب جميع الوجه مرة. هل لومه له دلالة على أنه لا يرى بشعيط غسل الوجه مرة؟ لا، لكن ينتهي أن نلقن العوار فيلزمهم. العام إن كان يمكن غسل مرة يفعل ثلاثا، فإذا العاقل من طلبة العلم ينظر إلى إيش؟ ينظر إلى مآلات أفعال، وينظر إلى القاعدة الذهبية التي كنا نرددها وما زلنا وسنبقى، أن الخير كله في الحق والعدل. قل حقا والحق الذي تقوله يبدأ أن ينبني عليه عدل، قلت حقا وما ينبني عليه عدل، أخذت بشطر الصواب وأهملت الشطر الآخر. أخرج تمام من الرازي ومسلم المطلين من الأمراء والسلاطين أن الحجاج بن يوسف الثقفي قال ذات يوم لأنس: يا أنس حدثنا. فقال أنس: نسيت كل حديث إلا حديث العرانيين، حديث العرانيين الذي فيه أن النبي أخر قوما فسمل أعينهم وصلبهم وقد قتلهم. قال: ثم انتبهت إلا بعد أن فرضته عليه. أنس يقول: أنس فوالله لا أعلم لي ذنبا أعظم من أن حدثته بحديث العراني. أنس قال حقا؟ كذب على رسول الله؟ حاشا، لكن صنع عدلا؟ لا. أمام الحجاج نذكر هذا الحديث، أمام الحجاج نذكر هذا الحديث. أخوة طلبة علم موجودين عندهم واحد تارك الصلاة عامل ومتقاتلين تارك الصلاة كافر مش كافر، مرر حديث كما قال الأوزاعي: من تركها فقير مررها ومشي، وتعتقد أنه ليس الكافر لكن مررها ومشي. لماذا؟ حتى يرتدع، حتى يصاب، حتى يعود. قل حقا واصنع عدلا، قل حقا واصنع عدلا، لا تقول الحق فقط، قل الحق واظلم ماذا يصنع هذا الحق. فإن صنع عدلا فبثه وانشره، وإن لم يصنع عدلا فأمسكه فأمسكه وأصر عنه. فقال الله وإياكم ما يحبه الله، لا يقدر على ذلك إلا الموفق، والموفق من وفقه الله.
قال: وإنما كانت مخالفتها عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات بيانا للجواز، كما توضأ صلى الله عليه وسلم مرة في بعض الأوقات بيانا للجواز، وكان في ذلك الرد أفضل بحقه صلى الله عليه وسلم.
إذا في بعض الأحاديث المرة قلت مرتين، أليس كذلك؟ ما قليل شحيح. الناس توضأ مرة مرة على عجلة قد تفوت كثرة الجماعة، فهنا مرة مرة أفضل في وجه القرائن أن تفعل مرة مرة من باب الاهتداء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ارتعال كل عضو من أعضاء الوضوء. هذا أيضا قريبا. النبي لماذا لماذا فعل مرة مرة؟ من باب أن يبين لأمته أن هذا جهل. أي نعم. أيهما أبلغ في البيان، القول أم الفعل؟ ألم يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يبين لهم ما نزل إليهم؟ هل بين لنا النبي القرآن؟ يريد تفسير للنبي القرآن؟ طب هل قام النبي بهذه المهمة؟ كيف بين النبي القرآن؟ بفعله، بخلقه. ولذا من حفظ عائشة وفقهها وبليغ فقهها لما سئلت عن أخلاق رسول الله قالت رضي الله عنها كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، فصل القرآن بخلقه، فصل وفصل القرآن صلى الله عليه وسلم بخلقه، ببيانه بجوارحه بأفعاله وليس بقواله. فما أحوج الأمة إلى من يجدون فيه السمت الطيب والخلق الرفيع والخلق والهدوء الذي يستوعب، الذي يستوعب الناس، الذي يسع الناس. شيخنا في اواخر حياته رحمه الله كان يصحح الحديث انكم لا تسعون الناس باموالكم ولكن تسعوهم باخلاقكم، ولكن تسعوهم باخلاقكم. الخلق سيسع المخالف بخلقه. نعم نسمع.
قال
هذا بيان
رسول عليه صلى الله عليه وسلم. البيان يكثر من قول، فالجواب انه اوثق ومبتدئ في النفوس وابعد من التاويل والله اعلم.
نعم البيان ابعد من التاويل، ابعد من الاحتمالات، اوثق في النفس. والدليل على ذلك حديث تحمل الصحابه في صفح الحديبيه، كانوا مشتاقين لمكه والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يتحللوا وما ضاعوا من شده شوقهم لمكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وانزعج، يأمر أصحابه في سفر بأن يتحلل الإحرام فيأمر، وكانت معه زوجه أم سلمة فشاورها. وفي هذا الدليل على بطلان ذاك الحديث الكذب، شاوروهن وخالفوهن، هذا كذب بهذا الحديث. فالنبي شاور أم سلمة فقالت له يا رسول الله أرى لك إلا تصعد على ناقتك وتتحلل وترجع قافلة دون أن تتكلم، ما تأمر أحدا. طبعا الناقة حلل أمام الناس أمام الأصحاب ورجع، فصعد النبي على ناقته واستحسن رأيها وتحلل ورجع، فاضطر أصحابه أن يتابعوه. الآن المتابعة للبيان والفعل للقول، فعل فعل أبلغ وأقطع الاحتمالات. القول لعلنا نقول لا، لعل يبقى شيء جديد، لكن فعل ورجع ما بقي شيء، خلاص هذا فعل انتهى، قضي الأمر، قضي الأمر الذي فيه تسلسل. فحلقة في رواية الإسحاق قال فكانوا يحرقون لبعضهم بعضا وكانت الدماء تسيل من رؤوسهم من شدة عنقهم وعدم يعني أنهم يستجيبون بنوع فيه كلفة زائدة على النفس. أي نعم، فالمقصود تكون المتابعة بالفعل فهي أبلغ من المتابعة بالقول. تتمم الشرح إن شاء الله في درس قادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الجمعة غدا وحولنا الدرس من الاثنين للجمعة في المسجد الذي بجنب البيت، واعتذر الإخوة الذين علوم وهل بقيت الزيادات التي ذكرتها فيه أم لا. لما رأيت الكتاب صرت فرحا، صرت فرحا لا يعلمه إلا الله لما رأيت هذا الكتاب، وأقبلت عليه على استعجال من غير إمهال على الحال، وقلبت ونظرت وأنا مدهوش بين يعني، فحتى نظرت النسخة الخطية فوجدت النسخة الخطية التي اعتمد عن النسخة المتأخرة جلها بل التامة منها في مختلف الفرنسية وإيرلندا، هذه نسخ لا تسمى لطول من جول. الكتاب ما زال بحاجة، الكتاب ما زال بحاجة، والخوف على غالب ظني أنه موجود لكن يحتاج إلى يعني تفدد زائد، ولا سيما أنه قال أن النسخة المطبوعة في مصر القديمة هي التي اعتمدها وجعلها أصلا، وجد الفروقات بينها وبين المخطوطات التي ذكر بها قليلا. وهذا الخوف الظاهر انه قديم، الظاهر ان هذا الخوف قديم يعني قد يكون من القرن التاسع فما بعد، اذا نحن بحاجه الى نسخه تكون قريبه عنه. والاصول التحقيق يقتضي اولا تعتمد نسخه المصنف، فاذا لم تجد نسخه المصنف تعتمد نسخه مقروءه على المصنف، فاذا لم تجد نسخه مقروءه على المصنف تعتمد نسخه مقابله على نسخه المصنف ورد متاخر. إذا قلنا أحسن نسخة نسخة مسلم على الإطلاق نسخة من؟ نسخة الأخير الإشبيلي. لماذا؟ لأنه قابلها على النسخة التي كتبها مسلم، على نسخة مسلم نفسه، وعالم وقاضي على نسخة إمام لا يترك حرفا ولا كلمة إلا وينتبه إليها. فإن لم نجد نسخة مقابلة لنسخة مصنف اعتمد ماذا؟ نسخة التلميذ المصنف، ثم الأقرب فالأقرب. فإن لم نجد فنعتمد على نسخة خطية متعددة بشرط ألا تكون منقولة من بعضها بعضا، بشرط ألا تكون منقولة من بعضها بعضا. لو اعتمدنا على 10 نسخ مثل ما بيعمل بعض المحققين اليوم، ولا 10 نسخ منقولة من بعضها بعضا، صارت النسخة الثانية بتفوت النسخة الأولى وهكذا. في فائدة. ومن مظنة تعدد النسخ أنها لا تكون منقولة عن بعضها بعضا أن تكون متعددة البلدان. وقبل وجود الميكروفيلم والميكروفيش والأدوات الاتصال الحديثة الموجودة اليوم، كانت الكتب قبل 50 سنة وسبعين سنة ومئة سنة كانت تطبع مع المخطوطات في بلدة واحدة، وليس المخطوطات في بلدان متعددة، فكانت جلدها هي أصولها واحدة. يعني عارف كتب كتابا فجاء آخر فنسخ من نسختهم، فالنسخة الأولى المفروض بها تغني عمن نسخ عنه، فإن جاء آخر فنسخ عنه ثم ثالث ثم رابع حصل خمس نسخ، فخمس نسخ جودتها فقط في إيش؟ في الأصول الأولى. هذه أصول، هذه من أصول التحقيق، هذه من أصول التحقيق بالنسخ. أي نعم. يسأل أحد الأخوة يقول قال النووي في شرط صحيح بل فضل الوضوء والصلاة عقله والله لو حدثنكم حديثا، قال النووي فيه جواز الحدث من غير ضرورة، من غير ضرورة الاستحلال. فما معنى قوله قول الفرد ضروري؟ فكيف قال عن النووي من غير ضرورة؟ الحدث بال والله لو حدثنكم حديثا، ثم الذي شك هل فيه خير له أم لا؟ فقالوا كان فيه خير حدثنا. فالحلف هل يجوز المسلم أن يحلف؟ نعم، أنت لما تحلف بالله تعظم الله، أنت تعظم الله عز وجل لما تحلف به، لما تحلف به فالورع والحساسية بحلف بالله ليس في مكانها. لكن يكره في حق الإنسان بشبه المشركين أن يكون حلافا أن يكثر من الحلف، فهذا ممنوع. أما إن حلفت فهذا الحلف لا حرج فيه وفيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. يسأل أحد الإخوة هل كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي حققه أو خرج حديثه الشيخ الألباني رحمه الله كتاب مستقل بنفسه أم مجموع فتاوى؟ لشيخ الإسلام كتابان، الإيمان الأوسط والإيمان الكبير، والذي حققه الشيخ رحمه الله هو الإيمان الكبير، وهذا الكتاب هو كتاب مستقل وهو موجود برمته في مجموع الفتاوى، موجود في المجلد السابع من صفحة 5 إلى صفحة 460. وأما كتاب ابن تيمية الإيمان الأوسط فهو موجود في الجزء السابع من صفحة 461 إلى صفحة 100.